بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدورة المباركة يتعلم الخطيب كيف يصعب الهجرة، يتعلم الخطيب كيف يقف على المنبر، يتعلم الخطيب أصول الوقوف على المنبر، يتعلم الخطيب فن الإشارة أثناء الخطبة. إلى الخطيب المحترف، دورة الخطيب المحترف فارس المنبر، يريد أن نصل بها إلى فارس المنبر. لا بد لكل خطيب أن يتعلم أصول الخطابة وأن يتعلم فنون الخطابة وأن يتعلم قوانين الخطابة. فبهذه الدورة المباركة هي اللبنة الأولى في بنيان الخطيب المحترف. هذه الدورة المباركة يحتاجها من أراد أن يكون فارسا من فرسان المنبر. لا يكون الطبيب طبيبا إلا إذا دخل كلية الطب. هذه الدورة يتعلم الخطيب إعداد الخطبة والأصول التي تتعلق بالخطبة. ففي هذه الدورة يتعرف على مقدمة الخطبة وخاتمة الخطبة والموضوع. يتعلم في هذه الدورة لب الموضوع وعنوان الموضوع وتقسيم الموضوع وكيف يستطيع أن يحضر خطبة قوية مؤثرة بالأدلة والشواهد والعناصر. في هذه الدورة المباركة نمر على الأسلوب الذي يتكون من اللفظ ومن التراكيب. يتعلم كيف يكون لفظا وكيف يكون تركيبا قويا. نعلمه اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب. نعلمه بعد اختيار هذه الألفاظ كيف ينسق هذه الألفاظ، كيف يرتب هذه الألفاظ في تركيبات قوية مهمة يحتاجها الخطباء ويحتاجها من أراد أن يكون فارسا للمنبر. ثم نمر به في هذه الدورة على أنواع الأساليب الثمانية: الأمر والنهي والتشويق والتعجب والاستفهام والاستنكار والتشويق وغيرها من الأساليب الشيقة التي يحتاجها الخطيب على المنبر. يتعرف الخطيب على صفاته الشخصية، على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه إذا أراد أن يكون خطيبا محترفا. الصفة الأولى الاستعداد الفطري، الصفة الثانية الزاد العلمي، الصفة الثالثة قوة الشخصية، الصفة الرابعة حسن الخلق، الصفة الخامسة التورع الورع، الصفة السادسة الزهد في الدنيا، الصفة التي تليها بعد ذلك صفات تتعلق بذات الخطيب قبل صعود المنبر، كما أن هناك صفات تتعلق بالخطيب على أثناء وجوده على المنبر: قوة الصوت، اتزان النبرات، قوة الصوت، اتزان النبرات، حسن الإشارة، حسن الإشارة. كما يتعلم الخطيب في هذه الدورة المباركة أن يهتم بمظهره فيكون ذو مظهر فنافق يهتم بملابسه وثيابه فيخرج بصورة تليق بمنبر رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أجدد ثيابه وأجمل ثيابه وأبيض ثيابه، وكان له عداءة يقابل بها الوفود. فالمظهر الخطيب مهم للغاية، ولا إسراف أو غيره من هذه الأمور. هذا ما يحتاجه الخطيب أثناء وجوده على المنبر، هذا كله يتعلمه في دورة الخطيب المختلف فارس المنبر. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم كما علمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نستنطر منك العون والتوفيق والسداد والإخلاص، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل لنا هذه الجلسة في ميزان الحسنات، اللهم تقبلها منا يا رب العالمين. اللهم تقبلها منا واجعلها لوجهك خالصة، لا لأحد فيها سواك نصيبا. اللهم انفعنا بما نسمع وما نقول، اللهم انفعنا بما نسمع وما نقول، اللهم انفعنا بما نسمع وبما نقول وبما نكتب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فإن الخطابة من أهم وسائل تبليغ الأفكار للآخرين وأسرعها سبيلا إلى أسماعهم وعقولهم عبر تجمعاتهم في المحافل والمنتديات ومناسبات اللقاء الجماعي المختلفة. ونظرا لتعرض هذا الفن اللساني والنمط القولي في أيامنا هذه لاضطرابات وخلل وتصدي غير أهله له وممارسته بصيغ ملتوية ومظاهر هشة، وبات من الضروري بمكان أن يوضع بين أيدي سالكيه ما يدلهم على طريقته الصحيحة وصيغته الأدائية الحسنة وخصائصه الهامة التي تمكن من فقهها والتزمها من أن يرتقي ذروته ويبلغ فيه غايته ويصبح من الخطباء الناجحين والمتحدثين المؤثرين والمبلغين اللامعين. إنما نريد من هذا الكتاب أو من هذه الدورة أن نقوم الخطباء ونصل بهم إلى أعلى مستوى في فن الخطابة والإلقاء. نريد أن نصل بالخطيب إلى درجة الاحتراف في هذا الفن، نريد أن نحسن من مستوى الخطيب. أيها الحبيب، هناك فرق بين من يؤدي واجب الخطابة الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وبين الخطيب الذي يتعلم فنون الخطابة فيكون فيكون مبدعا في إلقائه، جديرا بمكانه، يستحوذ على جمهوره، يؤمن برسالته، يقدم للناس رسالة عظيمة من خلال منبره، فيهذب أخلاقهم ويقوم سلوكهم ويهديهم إلى سواء السبيل بإذن الله تعالى. هناك فرق بين من يؤدي الواجب، أي خطيب يصعد المنبر فيحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويقرأ آيات من القرآن أو يقرأ بعض جزء أو جزء من سورة قاف أو سورة قاف، ثم ينزل من على منبره فقد أدى الواجب الذي عليه، والخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. ولو خرج إنسان إلى على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقرأ آيات التقوى وقال يا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا وافعلوا الطاعات واجتنبوا المحرمات وقوموا إلى صلاتكم، فإن الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. إذا أي إنسان يصعد على المنبر بأي كلمات يتكلم فيها قال الله قال رسوله بعد الحمد والثناء يؤدي الواجب، نحن لا نتكلم عن أداء الواجب، فأداء الواجب أي خطيب يصعد به، أي خطيب يصعد إلى المنبر يؤدي الواجب. إنما نريد من هذه الدورة وما تليها من دورات أن نصل إلى الخطيب المحترف. هذا الخطيب المحترف الذي يخطب في الناس له وضعه وله مكانته. من هو الخطيب المحترف؟ بعد قليل سوف نتعرف على هذا الخطيب المحترف. إن هذا الموضوع رسالة عظيمة لها عدف عظيم ودور دعوي مهم جدا، لا بد أن ننتبه لهذا الفن فنتعلمه ونخصص له الوقت والطلب من الذين يحبونه ويجيدونه. هذا البحث وهذه الدورة غيظ من طير وقطرة من غيظ، فإن هذا الموضوع أريد منه أن ينتبه الإخوة إلى هذا الفن ويقدروا له قدره ويعرفوا له دوره ويعظموا له أمره. ولا ندعي الكمال في هذه الدورة، فالكمال لله تبارك وتعالى وحده، ونسأله سبحانه القبول والإخلاص. وهذه الدورة سميناها دورة الخطيب المحترف فارس المنبر، دورة الخطيب المحترف فارس المنبر. تمهيد ومضات البدء حتى يكون حديثك عامرا له أنداء وأفياء وظلال وأبعاد، وحتى يكون كلامك مؤنسا مشجئا منعشا مشوقا، وحتى يكون قولك مطربا مغريا خفيفا شائعا، وحتى يكون أسلوبك لطيفا شريفا باسما مبهجا، وحتى يكون موضوعك عليه طلاوة وله حلاوة وفيه نضارة، وحتى تؤثر في الآخرين فتظهر فيهم التفاهم والتكاتف فتجني التضامن والتعاون، وحتى تكون كذلك بل أكثر، انطلق معي أخي المتميز المبدع في هذه الدورة حتى نجول ونصول ونتعلم مهارة المبدعين المتميزين. أنت بالطبع أحدهم، مهارة العظماء وصنعة الأبطال مهارة الإلقاء الفعال المثمر على دراسة منهجية تركز على الجوانب العملية أكثر. وبعد أن نستمع بهذا الموضوع وتنزل ما تعلمته على واقعك وتمارس وتجرب وتحاول مرة وأخرى وثالثة حتى تتقن وتتجاوز حدود الإبداع، ستعلم مدى ما كنت تحتاجه إلى هذه المهارة المهمة بل واللازمة للجميع، والتي من خلالها ستتعلم الكثير من المهارات، وستذكر مباشرة قول دوسكو دور نوندو حين قال: لو قدر لي أن أفقد كل مواهبي وملكاتي وكان لي حق الاختيار في أن أحتفظ بواحدة فقط فلن أتردد أن تكون هذه هي القدرة على التحدث، لأنني من خلالها أستطيع أن أستعيد البقية بسرعة. قال: لو قدر لي أن أفقد جميع المواهب الخاصة بي وطلب مني أن أحتفظ بموهبة واحدة فقط لاخترت أن تكون هذه هي القدرة على الكلام، لأنني إذا ألهمت هذه الموهبة فسوف أستعيد الباقي. وأيضا ستشعر من خلال ممارستك الدائمة للإلقاء بقول الخطيب المشهور زج زجلر، سواء رضينا أم أبينا فإن الذين يحسنون الحديث أمام الناس يعتبرهم الآخرون أكثر ذكاء وإن لديهم مهارات قيادية متميزة عن غيرهم. سواء رضينا أم أبينا فإن الذين يحسنون الحديث أمام الناس يعتبرهم الآخرون أكثر ذكاء وإن أكثر ذكاء وإن كان لديهم مهارات قيادية متميزة عن غيرهم. إن إذن أخي هي ليست مهارة عادية بل منها السحر والبيان، كما في صحيح البخاري: إن من البيان لسحرا. نريد من حضراتكم خطباء لامعين، نريد منكم أيها الأفاضل خطباء لامعين. من هو الخطيب اللامع؟ نريد الخطيب الذي نبحث عنه، تحتاجه الأمة لأثرها، يحتاجه الناس، يبحث عنه المسلمون. من هو الخطيب الذي نبحث عنه في هذه الأيام وفي كل زمان؟ نريد الخطيب الذي يخلب الألباب. هذا الذي نريد أن نصل إليه من هذه الدورة. نريد الخطيب الذي يخلب الألباب ويهز القلوب ويملك المشاعر. نعم هناك علماء وقضاة ودعاة، ولم نلقى خطيبا بمعنى هذه الكلمة إلا الواحد والاثنين والثلاثة مع ملاحظات. هناك علماء، لو أردنا أن نعد العلماء في كل الفنون على مستوى الدنيا بأسرها ما استطعنا أن نعدهم، سواء في الفقه، في الحديث، في العقيدة، في القضاء، طلبة العلم بالألوف ولله الحمد، وعدد المسلمين مليار وربع المليار. أريد أن أسأل سؤالا مهما: كم عدد الخطباء المحترفين على مستوى العالم بأسره العالم الإسلامي؟ مليار وربع المليار. الخطيب الذي وصل إلى درجة الخطابة بمعنى الخطاب وطبق قواعد الخطابة وأصول الخطابة، ولم ترى الأمة في هذا العصر الحديث مثله، وكل الخطباء عليه عيال، وهو قد وصل بالخطابة إلى ذروتها وإلى أعلى سنانها، خطيب واحد هو فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. أنا أتكلم الآن عن فن الخطابة، لا أتكلم عن المادة التي كان يلقيها. فإذا مدحت خطيبا فأمدح فيه جانب الخطابة، لا أتكلم عن منهجه ولا أتكلم عن مادته التي يلقيها، أنا أتكلم عن فن الخطابة الذي قام به كما ينبغي، هو فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. كل الخطباء عيال عليه. نعم هناك بعض الخطباء وصل إلى درجة 60% من الخطابة، وبعضهم 70 وبعضهم 80 وبعضهم 90 وبعضهم 95%، لكن لم يصل إلى درجة 100% إلا الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. ما جلست بجوار مسلم في الحرم المكي وسألته عربي أو عجمي، خليجي أو شرقي، من تحب من الخطباء وتحب أن تسمع من من؟ إلا قال لي عبد الحميد كشك. أعاجم، شرق آسيا، باكستان، أندونيسي، ماليزي، بنغالي، برمي، خليجي، عماني، قطري، سعودي، بحريني، إماراتي، مغربي، ليبي، تونسي، جزائري، من أوروبا. يقول الشيخ محمد حسان في زيارتي لأمريكا دخلت مول ماركت كبير فوجدت عنوان لفت نظري، كل شيء حلال، فدخلت للمسلمين خاصة، فدخلت في هذا المكان فلفت نظري مكتبة إسلامية فعددت فيها لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك مئات الأشرطة في أمريكا. سبحان الملك العلام. هذا رجل نحسبه والله وحسيبه من المخلصين. أنا الآن أتكلم عن إيه؟ عن إيه؟ حتى لا يحمل قولي أكثر مما قلت، لأن كل واحد ينقل الكلام بفهمه وليس بما قلت أنا، تمام؟ فعلى سبيل المثال من الخطباء المحترفين من غير أهل السنة والجماعة مثلا حسن نصر الله. حسن نصر الله هذا خطيب محترف، حسن نصر الله هذا الخبيث الرافضي عندما كان يخرج في 2006 وقلنا وقبلنا وضمرنا صلاح الدين 2006 وهو يكفر صلاح الدين، هذا الخبيث تمام من أخطب الناس، كان سوف يقول سوف هذه إسرائيل ومن خلف إسرائيل في اليم ونحن نكبر ونهلل، ومن تكلم يومها عن صلاح عن حسن نصر الله على المنبر جذبه الناس من على المنبر، قالوا ماذا تصنع؟ تمام. الشاهد من الأمر، وكان من الخطباء أيضا هذا الرجل الذي كان ينتظره المسلمون في كل مكان، يقول لك في بيان سوف يلقيه ننتظره جميعا في 2001. يا هل ترى من هو أشهر وزير إعلام على مستوى الدنيا؟ من؟ الصحاف. أحسنت، كلنا كنا ننتظر، كان خطيبا بارعا كنا ننتظره جميعا، وفي النهاية اتضح أنه شيعي خبيث. ها، جمال عبد الناصر كان من أخطب الناس وكان يستطيع أن يخاطب الشعب المصري ويعلم كيف يؤثر في الشعب المصري. إلى الآن لو تكلمت مع الشياب عن عبد الناصر يقاتلوك، تمام؟ في 67 قتل 15,000 من الجنود المصريين، وتم احتلال سيناء، ووصلت إسرائيل للكيلو 4.5 في القاهرة، ودمرت الطائرات قبل أن تطلع من تخرج من كانيا، وقتل جميع الطيارين، ثم خرج ليعتذر عن الرئاسة، فبكى الشعب بأسره. قال لي أحد الإخوة إن خالي رأيته وأنا صغير يضرب رأسه في الحائط. لا لا يضرب رأسه. لماذا كان يضحك على الناس؟ بفن الخطابة. هذا لتعلموا قيمة هذه الخطابة. الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في سنة في خطبة من الخطب قال إذا أردتم الكرم فأغلقوا شارع الهرم. يوم الاثنين شارع الهرم ولع، هو ما قالش احرقه، قال ايه؟ وهو بيكلم مين؟ المسؤولين، مش بيكلم الشعب. الشعب حرج، انا مالي؟ وده فن الخطأ، ولا يستطيع ان يدينه انسان، تمام؟ و من أدرك الشيخ عبد الحميد، الخطب الموجودة بالشيخ عبد الحميد الآن لا تساوي 10% من الخطب التي خطبها للأسف. الشيخ عبد الحميد كشك كان الصفوف الأولى عنده أساتذة الجامعات، يذهبون إلى مسجده في الثامنة والسابعة صباحا ومعهم أجندات مسجلون خلفهم. أساتذة في كلية الطب كان يجلسون أساتذة يقول لهم واليوم معنا مصنع في الفضة الثانية من المصانع الإلهية يتحدث عن العين فيسمعون منه كلاما عن العين لم يجدوه في كتب الطب ويسجلون خلفه. دي الخطابة. خطيب مش ها هي خطبة الموت اللي يموت يموت اللي يموت عنه ممات. لا ها موضوع الخطابة ده حاجة ثانية ثانية. قصة الخطابة ده قصة ثانية خالص غير ما انت متخيل وغير ما انت متصور وغير ما انت عارف. موضوع الخطابة له شأن آخر. كان في خطيب بارع في سوريا يقال له أسد المنبر. قالوا أنت أسد المنبر. كان من شدة احترافه كان يقال عنه أسد المنبر. قالوا أنت أسد المنبر. قال لا أسد المنابر عبد الحميد كشكي وكلنا عليه عيال. أنا أتكلم الآن عن فن الخطابة فقط. تمام. أحد يطلع يقول ده سمعنا الشيخ بيثني على حسن نصر الله. أتاري الشيخ شيعي وإحنا مش عارفين طول الفترة دي بيتعامل معانا بالتقية ونحن لا نعرفه. خذ بحضرتك لا تنقل عني بفهمك. أنا أتكلم عن فن الشيخ محمد بن زهرة رحمه الله في كتابه الخطابة أصول الخطابة نقل عن خطباء الغرب الكثير والكثير. فهل معنى ذلك عن الكفرة وعن الرومان وعن نابليون وعن فهل معنى ذلك أنه يمدح دينهم؟ هو بيتكلم عن إيه؟ بس لا أكثر من ذلك. هل معنى ذلك أنه يمدح عقيدتهم؟ الحكمة ضالة المؤمنة أين وجدها أخذ بها. أنا بأكد وبركز على هذه المعاني حتى لا يحمل قولي أكثر مما قلت. نريد من حضراتكم ومنكم الخطباء اللامعين وأنتم بالطبع كذلك. هذا من باب إحسان الظن بكم. من هو الخطيب الذي نسلم له نفوسنا ليسقعها ويطوعها ويهديها إلى سواء السبيل؟ من هو الخطيب الذي يمكن أن يسكب في قلوبنا الحياة والتأثير والإقناع؟ من هو الخطيب الذي يصل بصوته إلى ضمائرنا فيجتث منها الخواطر الخاطئة والأفكار المغلوطة ويصل بحجته إلى قلوبنا فيقتلع منها هواجس السوء ووساوس الشيطان؟ لقد سمعنا عن عشرات الخطباء المسلمين وغير المسلمين شرقيين وغربيين تركوا في أممهم أثرا بينا بخطبهم ومواعظهم، ولكن هل تحس منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا؟ كل هذا الخلق غرو وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. رأينا على المنابر من يقرأ صحفا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا يسردها علينا سردا بلا تأثير ولا جاذبية ولا أداء ولا حرارة ولا ظل ولا طل. ورأينا من يغطي وجهه بأوراق عند الإلقاء فهو محجوب عن الناس طيلة الخطبة يريد أن ينتهي من هذه الأوراق ليلقي عن نفسه تبعية هذه الخطبة. وهناك من يخطب فيتلعثم من شدة الخوف ويرتبك من الخجل والوجل يكاد إذا صعد المنبر أن يولي فرارا ويمتلئ رعبا. فمن هؤلاء من يحسن الإلقاء والأداء لكنه ضحي مادة دخيل في عطائه ومحصوله فكأنه ما قال شيئا. وفيهم صاحب الحجة والبرهان المطلع على كنوز المزارات وذخائر العلم ولكنه بارد في صوته خيوط النعاس ومقدمات الكرام. وأظن أن الخطابة ليست جمعا لأطراف الموضوع بلا فصاحة أو أداء وأداء وإلقاء وتأثير وليست صوتا صاخبا بلا حجة وإقناع وجاذبية. إن الخطابة قلب شجاع ولسان فصيح ومادة حية وذاكرة واعية وبديهة لماحة وإشارة موحية ونبرة فخمة وأداء خلاب وحجة بالغة ونفس متوثبة مجنحة، وهي الاستيلاء على المشاعر وامتلاك للعواطف وقدرة على جذب النفوس وفكر لا عوجاج فيه، ونفس صحيحة من الأدواء وشخصية قديرة متألقة، وبرهان يقذف به على الحق وبرهان يقذف به على الباطل والزيف فيدمغه، وبرهان من الحق يقذف به على الباطل والزيف فيدمغه. كيف نغضب الناس؟ عنوان: نحن بحاجة إلى نيران طويل على خطاب الناس وضربة واسعة على اللقاء والتأثير، تقوم بها مؤسسات ومدارس وجامعات تعنى بهذه الجوانب عناية فائقة، ولكن للأسف لا يوجد ذلك. للأسف لا يوجد ذلك. نريد مؤسسات ضخمة، نريد كلية متخصصة تخرج لنا خطباء فقط، نريد كلية متخصصة يدرس فيها الخطيب أصول الخطابة وفنون الخطابة 4 سنوات كاملة ليخرج لنا الخطيب الذي نبحث عنه. إن الجموع كلها فقيرة إلى خطيب مفوه تصل كلماته إلى الأعماق ولكل نبأ مستقر، وإن دعاة الفضيلة هم بحاجة إلى معرفة الطريق إلى القلوب والسبيل إلى النفوس بقراءة مكامن التأثير والاطلاع على أسرار الجذب والإقناع. إن الخطبة جمعية من المواهب والقدرات تجتمع في شخص واحد يملك ناصية البيان وزمام الفصاحة والتميز في الإقناع. يقولون إن الخطيب الملهم البصير يجد الناس في صوته وأدائه وعرضه متعة لا يجدونها في مشاهدة الحدائق الغناء أو سماع قرير الجداول وهمس النسيم وهديل الحمام. هذا الخطيب يجد الناس في صوته وفي خطبته متعة لا يجدونها في مشاهدة الحدائق الغناء أو سماع قرير الجداول وهمس النسيم وهديل الحمام. وسيد الخطباء وأنبل العظماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد بيان ذلك فعليه أن يطالع في خطبه وكلماته وأحاديثه ليجد البيان في أبهى صورة والفصاحة في أوج علوها. وكذلك خلفاؤه الراشدون وجمع من السلف الصالح كابن عباس وابن الزبير رضوان الله عليهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان ومن بعدهم كأبي جعفر المنصور والمأمون، وكثيرون لا يحصون عددا. والقاسم المشترك بين الخطباء جميعا هو جميع الخطباء مسلمين وغير مسلمين، شرقيين وغير شرقيين، وشرقيين وغربيين من أهل السنة أو من غيرهم، بينهم جميعا قاسم مشترك. ما هو القاسم المشترك؟ القدرة على الاستيلاء على المشاعر وامتلاك العواطف والاستحواذ على النفوس. الخطيب الذي يمتلك هذه الثلاث، القدرة على الاستيلاء على إيه؟ ها؟ على المشاعر، اكتبها، وامتلاك العواطف. يبقى القاسم المشترك بين جميع الخطباء القدرة على الاستيلاء على إيه؟ المشاعر وامتلاك العواطف والاستحواذ على النفوس. الخطيب المحترف يلعب بالناس في المسجد كما يلعب الصبيان بالكرة. احنا النهارده الشعب المصري 90 مليون او 100 مليون، تمام، 50 مليون منهم لعب كرة، صح؟ اما في الشارع، في الحارة، في المدرسة، هو صغير هو كبير، مفيش منا واحد لم يلعب الكرة، حتى البنات لعبت الكرة. لكن في النهاية نجد الذي يصل الى الفريق القومي أو فريقي القمة 40-50-100 لاعب من 90 مليون، هذا اسمه لاعب محترف.
عشق الكورة فوصل. الخطابة من يعشقها يصل، من يحبها يصل إلى درجة خطيب المحترف. النهاردة لو جاء لأحدنا كل أحد جابوا له كورة قالوا نطلق الكورة دي، عارفين نطلق الكورة يعني؟ ها؟ نطلق الكورة، اللي حتجيب 5 وتوقع منه، 10 وتوقع منه، 20 وتوقع منه. الخطيب المحترف ها يلعب بها على قدمه، ثم يرفعها على ركبته، ثم يرفعها على صدره، ثم يرفعها على رأسه، ينزل بها مرة أخرى على صدره وعلى ركبته، ثم على قدمه 1000 مرة أكثر ما تريد ولا تصل منه الأرض. ليه؟ محترف. هذا هو الخطيب الذي نريده، يستطيع أن يبكي الناس ويضحكهم في 5 دقائق، يعلم متى يشعل الحماسة في صدورهم يهيجهم، ومتى يسكن الغضب في صدورهم. كلمات يسيرة. هناك قطعة من البيان يقولها شخص فلا تقع موقعها ولا تتجاوز صوت قائلها، وهي في نفسها بديعة ظاهرة، ويلقي هذه القطعة شخص آخر فيوصلها إلى نفوس السامعين، فيخاطب الأغوار والأعماق ويهبط بها إلى القرار، والكلام هو، ولكن شتان بين الخطيبين. خطبة واحدة يقولها أو يلقيها خطيبان، هذا يؤثر في الناس ويصل بها إلى القرار والأعماق، بالضبط تماما كصلاة الإمامة. خطيب يصلي منها بصورة قاف أو الحاقة، صورة للتحدث عن الآخرة أو الجنة والنار، فيعيش معها بقلبه ومشاعره أحاسيسه، فتسابق دموعه هذه الكلمات التي تخرج من لسانه، فيخشع الناس خلفهم وترتعد أطرافهم ويخشع قلوبهم وتخشع قلوبهم وتذرف عيونهم ويرتج المسجد بالبكاء. صح. وخطيبة ومصلي آخر، إمام آخر، يصلي بنفس الصورة، لم يرعها اهتماما ولم يقرأها بقلبه ولم تمر الآيات على قلبه قبل لسانه، فلم يخشع لها قلبه ولم تذرف لها عينه، فبالتالي احنا بنصلي الله أكبر. الواحد يفتكر تكبيرة الإحرام، فإذا انتهى من صلاته أول ما يقول السلام عليكم، سلام يا الله، ده أنا كنت بصلي، السلام عليكم، السلام عليكم، كانت آلة كده بتتحرك بس وراه، هو آلة واللي وراه إيه؟ آلات. لأنه القاعدة تقول لن يؤثر إلا المتأثر، لن يؤثر إيه؟ أعلم علم اليقين، أي موضوع تقوله على المنبر أنت لن تتأثر به، بما إن إذن فاكرين طريق في ساغورس وأخليبس التي تدرسونها في الإعدادية، بما إن إذن أنت ما تأثرتش بالكلام اللي بتقوله، فإذا لن يتأثر الناس بكلامك. فهي القطعة، يقول وشخص ولكن شتان بينهما. المبادئ الحقة تقوم في غالب أحوالها وأجمل أطوالها على أداء خطيئ على أيدي خطباء لسن، زرع الفضائل، اقتلاع الرذائل، فن يقدمه الخطباء، إشعال الحروب والزحف إلى الموت واحتساء المنية ينسجها خطي مؤثر، إسكات غضب النفوس وإطفاء الثائرة وقتل الأحقاد وبتر الضغائن يطلع بها خطيب نابغة. لماذا لا يكون الخطيب مشبوب العاطفة، عارم الفطنة، جياش الخاطر، ملهب الإحساس، متقج الضمير، لماح الإشارة، خاطفا للأضواء، حي البديهة، هادر الصوت، صاحب الأداء، حلو المراد، قوي البيان، غزير المادة، وما أقل اجتماع هذه المواهب في شخص. إن حسن الإعداد ضعف الإلقاء، وإن قدحت البديهة سبك اللسان، وإن جنحت الروح خفق الصوت.
الدعوة تحتاج إلى اللسان المعبر، دعا موسى عليه السلام ربه فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن لسان المعبر الفصيح يفعل في القلوب فعل الساحر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. اللسان الفصيح هو الذي يخلب الألباب ويسري أثره في أعماق النفوس ويخاطب الوجدان. من هو اللسان الفصيح؟ من هو اللسان الفصيح؟ آلة طيعة يمتلكها الخطيب الفذ القدير، يصوغ بها هالات من المعاني ويرسم بها حالات موحية من البيان. من هو اللسان الفصيح؟ اللسان الفصيح هو الذي يقدم الحروف لسامعيه سليمة من العيوب، فصحيحة في مخارجها، صادقة في جرفها، أخاذة في إيقاعها، ينطق الكلمات بلا عجم ولا تعثر بعيدا عن الارتباك والالتواء والبرودة. من هو اللسان الفصيح؟ اللسان الفصيح، اللسان البليغ، يدفع بالحجج ويفلج بالبراهين وتنهال منه الجمل طليقة هادرة. لسان فخم وفيه جاذبية، قوي وفيه أثر، فارق وفيه سحر، نافذ وفيه حلاوة وطلاوة. من هو اللسان الفصيح؟ اللسان الفصيح كالسيف البطار، يجري الشبه ويقطع خيوط الأوهام ويفصل عرى الباطل. يقول الله لرسوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذا واجب الداعية، أن يبدع في مقاله ويحسن من لفظه ويصلح من لسانه. وهذا واجب الداعية، أن يبدع في مقاله ويحسن من لفظه ويصلح من لسانه. إن العين مرض في اللسان يذهب رونقه وبهاء تمضائه فلا يكاد يبين، ولا بد من فحص اللسان بالضربة والنيران والتقويم والتهذيب وإمرار المحفوظات والمقطوعات عليه كثيرا. إن سر نباهة الخطيب في لسانه الذي يصعفه في الأزمات وينقذه في الورطات، يزمج به في الجموع فله في الحشود جلجلة الرعب وهدير السيول وقصف الرواعق الصواعق وجلبة الريح الهوجاء التي لا تلوي على شيء. من هو اللسان الفصيح؟ يزجر به صاحبه في الجموع فله في الحشود جلجلة الرعب وهذيل السيول وقصف الصواعق وجلبة الريح الهوجاء التي لا تلوي على شيء. يتدفق بالجبل والعبارات في نسق جميل في نظام بديع بلا ركاكة أو برودة أو ثقل، يملأ الآذان مخافة والقلب هيبة والمكان حبورا، بل يأثر المشاعر أسرى، فإما منا بعد وإما فداء. من هو هذا الذي نبحث عنه؟ أحبتي في الله، أيها الخطباء، أما بعد، هذه مقدمة بسيطة بين يدي هذه الدورة. وإلى الآن لم نبدأ هذه الدورة، كل هذه مقدمة. طبعا أنتم عايزين نكمل الدورة في اللقاء القادم. نبدأ بإذن الله، مستعينين بالله، متوكلين على الله، ومع بداية الدورة تبدأ الكتابة، فنشرع من الآن في الكتابة. بسم الله توكلنا وعلى الله، بسم الله نبدأ وعلى الله توكلنا. الخطابة أمرها سهل جدا وبسيط جدا جدا، تمام؟ تنقسم الخطابة إلى قسمين ما لهمش تالي فقط لا غير. الخطبة والخطيب.
تنقسم الخطابة إلى إيه؟ الخطبة والخطيب. الخطبة والخطيب ماشي. والخطبة تنقسم إلى ثلاث أقسام بس، ما فيش غيره. تمام. الخطبة الأسلوب الاستشهاد. في حاجة صعبة لحد دلوقتي؟ وخلصي. تنقسم إلى خطبة وأسلوب واستشهاد. الخطبة تنقسم إلى ثلاثة بس، ما فيش غيره. مقدمة الخطبة وهي الحمد والثناء على الله. الموضوع خاتمة الخطبة. وهي الدعاء والأمر بإقامة الصلاة. أنا حيكون معي في هذه مقدمتين، مقدمة للخطبة ومقدمة لإيه؟ للموضوع، ومعي خاتمتين، خاتمة للخطبة وخاتمة للموضوع. ماشي؟ عايزين نركز. فمقدمة الخطبة، مقدمة الخطبة وهي الحمد والثناء. الحمد والثناء على الله جل وعلا. الخطيب المحترف الذي يعرف الناس عن أي شيء سوف يتحدث من خلال مقدمة الحمد والثناء، ده الخطيب المحترف. فارس المنبر بعد أن يقول الحمد لله تعرف الناس عن أي شيء سوف يتكلم. قبل أن أبين هذه النقطة أريد أن أبين الآتي. أولا، ثبات مقدمة الحاجة في كل خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذا مخالف للسنة وليس من السنة في شيء. هتصدم بأشياء النهاردة. هذه أولها. الذي واظب على مقدمة الحمد والثناء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ويجعلها في كل خطبة، هذا مخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل. والشيخ الألباني رحمه الله كتب فيها رسالة خاصة مقدمة الحمد والثناء. عند الرسالة هذه رسالة جيدة انتهى منها في النهاية إنها ما تنفعش تبقى في كل رسالة أو في كل خطبة، ولكن لا بأس بين شهرين ثلاث شهور تكررها أو تذكرها مرة. لكن ثبات عليها، إذا ثبت عليها فأنت مخالف لهدي النبي محمد وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نمرة واحدة. نمرة اثنين، مقدمة الحمد والثناء دي بتهيج الناس، فخذ فيها راحتك وطول براحتك على الآخر بشرط ما تزيدش عن دقيقتين. فقط. ويعني لوها على الآخر ولن نسمح لك بشيء آخر ثلاث دقائق فقط لا خير. مش اثنين زائد ثلاثة، اثنين أو ثلاثة. بعض الأخوة يجيب مقدمة الحمد والثناء والشهادة وربع ساعة وبعد ربع ساعة يقول للناس أما بعد.
نعم يا أخويا،
بعد ربع ساعة أما بعد. تمام؟ لا، اسمع أئمة الحرم في المقدمات بتاعتهم، دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين على الأكثر في الخطب بتاعتهم. خدت الله حضرتك؟ هكذا الخطبات. قضية محترف يدخل المقدمة، الخطبة في مقدمة الحاجة. طب واحد يقول ازاي يعني؟ مثلا مثلا خطيب كان يخطب عن التوبة، فماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار القوي الجبار، مكور الليل على النهار، يغفر للمستغفرين بالأسحار. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. يبقى ده هيتكلم عن ايه؟ التوبة. مثلا هيتكلم عن التقوى، ودي الخطب اللي حفظها الاخوة كلها، التقوى والتوبة. فبقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعد الجنة لعباده المتقين، والحمد لله الذي ينجي عباده المتقين من النار، الحمد لله الذي لا يتقبل إلا من المتقين. مثلا هيتكلم عن الجنة يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنى الجنة بيديه وزينها لعباده المؤمنين، الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وعبده، وجعل النار لمن كفر به وعصاه. مثلا هيتكلم عن ايه؟ عن الإخلاص. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، الحمد لله الذي لم يجعل له في عبادته شريكا، يا رب لك الحمد. تمام؟ مرة واحد حب يتكلم عن التوحيد مثلا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذن الخطيب المحترف يعرف الناس عن أي شيء سوف يتحدث من خلال إيه؟ ها؟ مقدمة. وصل. وأيضا يضيف عليها مثلا الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يثني على الله بما يخص الموضوع، ويثني على رسوله بما يخص الموضوع. وهذا تجده في كتب ابن تيمية وابن القيم. انظر إلى كتب ابن القيم كلها وابن تيمية، أي موضوع، موضوع الكتاب تجد المقدمة في الكتاب تتعلق بإيه؟ موضوع الكتاب. فهذا هو الخطيب المحترف. احنا قلنا المقدمة دي ما تزيدش عن ايه؟ اقصى اقصى ايه؟ ثلاثة. في سؤال في المقدمة حتى ننتقل الى غيره؟ ايات التقوى ليس من السنة المواظبة عليها في كل خطوة. تمام؟ اما الشهادتين فلا بد منها في كل خطبه. خدت بال حضرتك؟ وعندنا كتاب مهم جدا لا بد لكل خطيب ان ياتي بهذا الكتاب ويقراه، هو متوفر في مكتبه دار السلام بالاسكندريه، او ينزله وورد من على النت، اسمه فقه الخطبه والخطيب للشيخ سعود السريم حفظه الله. هذا من اجمل الكتب فيما يخص المسائل الفقهية التي تتعلق بالخطابة. وأنا لن أتعرض اليوم للمسائل الفقهية، أنا اليوم أتحدث فقط عن أصول وقواعد الخطابة فقط لا غير، أكثر من ذلك لن أنا بتكلم عن أصول وقواعد وفن. أما فقه الخطبة والخطيب وما يتعلق ما موجود في كتب الفقه، وقد جمعه في هذا السفر الماتع الشيخ سعود الشريف، تمام، لم يترك شاردة ولا غير. انتهينا من مقدمة الحمد والثناء، ندخل على خاتمة الخطبة وليس خاتمة الموضوع، لأن لسه موضوع ليه مقدمة وليه وليه وليه، تمام؟ خاتمة الموضوع، خاتمة الموضوع وهي خاتمة الخطبة، وهي الدعاء والأمر بإقامة الصلاة. الدعاء هو إيه؟ ها؟ والأمر بإقامة الصلاة. الدعاء اجعل مقطع الدعاء، يعني أول الدعاء فيما يخص موضوع الخطبة. مثلا بتكلم عن التوبة، فأول كلمة أقولها في الدعاء: اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، ثم تدعو بعد ذلك بما تشاء من جوامع الدعاء. طبعا الدعاء، ودي الصدمة الثانية لحضراتكم، الدعاء في الخطبة ليس من السنة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في كل خطبة يوم الجمعة. وتكلم فيها العلماء كلاما واسعا، بل ألف الشيخ سعيد الشيخ سعود الشريف حفظه الله كتاب اسمه الدعاء في الخطبة مخصوص يحرر المسألة، وهذا الكتاب أضافه في كتاب فقه الخطبة والخطيب. نعم، هو اختصر في كتاب فقه الخطبة والخطيب المجلد الذي ذكرته الأول. ويتكلم الشيخ ابن عثيمين وغير من العلماء، وانتهوا في النهاية إلى أنه لا مانع من الدعاء لكن بضوابط. ايه الضوابط؟ منفعش حضرتك انت زليت الناس وتعبت الناس، تمام، ساعة الا ربع على المنبر وتاجي نعطيهم دعاء ربع ساعة عشان صوت حضرتك عجبك وتاجي ايه مديهم دعاء ربع ساعة. ناس ترفع يديها وتتعب، ننزل يديها وترفع يديها وتتعب وننزل يديها عشان حضرتك تخلص من تشعر تخلص. لحظة، فالدعاء ما يزيدش بأي حال من الأحوال عن 60 ثانية، يعني دقيقة. ولو هنسامحك عشان ظروفك الصعبة نقول لك خلي الدعاء ايه دقيقتين مع الأمر بإقامة الصلاة بس. هي دعاء واحد من جوامع الدعاء فقط، أو دعاء للمسلمين والمسلمات والضعفاء في كل مكان ونصرة المظلومين في كل مكان، عادات كده مختصرة. الواحد يستطيع يقول في الدقيقة الواحدة أستغفر الله 100 مرة، واستغفر الله دي كلمتين، يبقى هيتكلم كام كلمة في الدقيقة؟ 200 كلمة، 120 كلمة، لا 200 كلمة، هيتكلم في الدقيقة 200 كلمة. أنا بقول في الدقيقة هيقول استغفر الله 100 مرة، استغفر الله فيها 200، فيها كلمتين، يعني 200 كلمة في الدقيقة. لا خفاف دعاء من 200 كلمة، انت عاوز ايه ثاني؟ عاوز ايه ثاني؟ هذا من جوامع الدعاء 200 كلمة، 150 كلمة، لو خدت دقيقتين هتاخد 300 كلمة، 400 كلمة. عايز ايه ثاني؟ من جوامع الدعاء فقط، ما تزودش ما تكثرش، تمام؟ وابدأ مطلع الدعاء، أول كلمة في الدعاء فيما يخص ايه؟ مثلا بتكلم عن البر، اللهم إنا على بر آبائنا، بتكلم عن التقى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، بتكلم عن الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، بتكلم عن نصرة المسلمين، اللهم انصر الإسلام، حسب الموضوع، أو مطلع الدعاء، وبعد كده أحط وراه دعاء من الدوامع من أدعية جامعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب أو في السنة، تمام؟ بعد كده الأمر بإقامة الصلاة. الدعاء فيه رفع الدعاء، لم يكن هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء إلا عند الغيب، عندما يطلب الغيب اللهم أغثنا اللهم أغثنا يرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الناس ترفع دعاء، ليس من هدي الصحابة أنهم كانوا يرفعون الدعاء أيديهم بالدعاء أثناء دعاء الإمام، إلا إذا دعا الإمام بإيه؟ ها؟ بالخير. وهذه سنة، يعني ما يجيش واحد مثلا رافع يده في الدعاء فأنت ضرب على أثناء في يدك، أنت باشتر. هذه طريقة في الإنكار ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد كده الأمر قبل الصلاة، قلنا قوموا إلى صلاتكم رحمه الله، أقموا الصلاة. أما ختم الخطبة هذا من المحدثات، بقوله إن الله يأمر بالعدل والثاني وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يختم الخطبة كلها بهذا الدعاء، وهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قوموا إلى صلاتكم رحمه الله، أقم الصلاة. بعض الإخوة خطب خطبة ونزل، فلما نزل ما قالش المؤذن أقم الصلاة، المؤذن قاعد ما قالش، المتعود المؤذن بيقول يقوموا إلى صلاتكم رحمه الله أقم الصلاة. وأذكر من 20 سنة كان في أخ في الجيش ضابط احتياط، فخطب خطبة وكان في هذه الخطبة موضوعة عن الصلاة، فأول ما صعد المنبر حمد الله صنع عليه ويقول بيتكلم عن إقامة الصلاة، يقول يا أيها العبد لا بد عليك أن تقيم الصلاة. فالأخ المؤذن مسك الميكروفون العسكري وقال الله أكبر الله أكبر. طبعا أنتم عارفين في الجيش نفذ الأمر ولو إيه غلط، وبعدين ظلم تمام فنفذ الأمر، وهو يقصد إقامة الصلاة في النفوس في المساجد، فأقام الصلاة ونزل المسكين وصلى بالناس. مرة أيضا من الطرائف في هذا، طبعا هنقول بعض الطرائف في الدورة دي لتغيير الجو ولطول المسافة، كان في الحرم، تعرفين أئمة الحرم يكتبوا من ورقة، وهذا سياسة لا علاقة له به بالعلم من عدم، يعني أمر رسمي ما يكتب إلا بورقة تمام. فالشاهد هو بيخطب زمان كلام ده من فترة طويلة، الدنيا حر وبيخطب في الصحن بتاع الحرم، تعرفين حرم مكة ما كانش فيه سطرة للإمام ولا للمؤذن، كان المؤذن ليس له مؤذن كالآن، كان مؤذن جنب الإمام، ففرت ورقة من الإمام، فالمؤذن بعد المؤذن حط دماغه على المنبر مات، فلقيت الورقة قدامي المؤذن، فاللي جنب المؤذن بيغمز ايه المؤذن عشان ايه ياخد الورقة ينولها لمين؟ ها للخطيب يكمل خطبته. فاول ما غمزوا صحى من النوم راح قال له الله اكبر الله اكبر، فكر ان الخطيب خلص ويغمزوا عشان يجيب الصلاه، وقام الصلاه والامام نادى صلى بالناس. فالشاهد من الامر لابد ان تامر الناس باقامه ايه ها الامام، وقوم رحمكم الله اقم الصلاه او غير ذلك. فاصل ونواصل.